بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة. عندي مكالمات تنتظر. من؟ تفضلي أم سالم. أم سالم من اليمن، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا البارح سألتك في حق الوالدة.
إيه.
عشان هي قالت الخمس، أنت قلت الثلث أكثر لكان بيكون الأخري. اللي هي قالت الخمس الخامس بيجي في حقها.
الخمس ها؟
الخمس أيوة. قالت وقتي واحدة حضرت عندها صغيرة تقول إنها يعني واحدة منكن ما هي عارفة إنها تقول قسموه على المستحقين، نحن بغينا اللي هو بينفعها، يجوز نقسمه على المستحقين ولا نحطه في مسجد ولا يتامى ولا.
طيب أنا أجبتك يا أم سالم، قلت ما خال ما دام الحمد لله الورثة راضين وكذا، ما خال لو حطيته في مسجد ما في مشكلة. أجبتك أمس.
أيوة أيوة، هذا السؤال الأول.
طيب
أيوة، عشان سجلتك بغيتك الخوات يسمعنك. يوم ذكرت حق هذا الأخت يوم حضرت قلت خافوها ما تهمني.
أي لا لا لا، ما دام الورثة كلهم رضوا بهذا والحمد لله، حتى لو حطيت المال كله مأجورين. أنا تكلمت على مسألة الوصية من الناحية الشرعية، حتى لأن يشاهدني كثير ولازم أفصل لهم من الجانب الشرعي حتى لا يعني يخطئون في قضية الوصية. أعطيني السؤال الثاني.
السؤال الثاني، البنت هذه ما هي بنت جوزي، بنت ولد جوزي، جوزها لا يقول بسلم عليه، بنت ولد جوزي.
إيه أنا قلت لك يا أم سالم.
لوك بنت جوزي، بنت جوزي قلت يوم دورت عليه بنت جوزي.
إيه طيب هي الآن.
هي بنت ولد جوزي.
بنت ولد زوجك.
أيوة جوزها يقول بسلم عليه يا جدي.
إيه هذه أبعد من بنت أو ولد بنت زوجك. إيه أبعد هذه. أيوة. هذه ما أيوة. ما يجوز يسلم عليك.
أيوة صح، أني بسألك عشان تتأكد. وثالث سؤال.
أيوة.
كل ما طهرت قبل الفريضة أنت سنة وما في سنة، صلي ركعتين حتى قبل المغرب وقبل العشاء، يجوز ولا ما يجوز هذا؟
إن شاء الله يا مسالم.
الله يحفظك.
مرحبا 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 مرحبا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بارك الله فيكم، عندي سؤال وطلب.
تفضل أخوي.
طيب الطلب أول شيء، إذا ممكن تحدثنا عن رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى يوم أو في الجنة.
نعم.
والسؤال، هل يحدثها كل منهم يعني على انفراد مع سبحانه وتعالى؟
هل يتحدث
يعني الله سبحانه وتعالى، هل يحدثهم يعني كل من المؤمنين على انفراد يعني لوحده؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
اهلا وسهلا. من تفضل يا ام حذيفه.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ عندي بلدك، ما عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
أولا تفريش الشعر باللون الأسود، هو الشعر بيجيب يعني جائز هذا الشيء؟
عفوا أعيد السؤال.
تفريش الشعر.
تفريش.
تسريح.
ها تسريح الشعر.
نعم باللون الأسود، هو لون أسود ماكو غير اللون يعني، بس اللون الأسود الشعر بيجيب يعني.
طيب.
نعم وحقن الوجه بالأبر بس للتغذية يعني، لا تغيير شكل ولا كل شيء
إن شاء الله.
وتكبير الصدر بالعملية الجراحية، لأن ما صغير هذا الحل يعني، والصدر قد مرة صغير يعني شبه الصدر الرجاع
إن شاء الله. يا حذيفة
تسلم شيخ، شكرا.
مرحبا ومسهلا. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم بالخير والعافية يا الشيخ.
مرحبا ومسهلا.
والله عمرك إذا حد ركع يعني في أحد الركعات ونسي أن يجي بالتسبيحة
أيه.
الله أكبر ثم ارتفع سمع الله لمن حمده رب العالمين حمد فركع، هل يعني يركع ركعة السهو
أبو صالح؟ الركعة أبو صالح هو نسي قول سبحان رب العظيم في الركوع
أي نعم
ورفع
ركع ونسيك ما قال سبحان ربي العظيم بحمده
ورفع. طيب وبعدين إيش سوى؟
وبعدين الله أكبر سجد
كمل صلاته يعني.
نعم
شالي أبو صالح
الله يحفظك. السؤال الثاني الله يحفظك اللهم صل على رسول الله، يعني مفضلك لو تضح أن يعني عن نبي أجاء يعني نبي ورسول ونبي
كيف كيف يعني أعد أعد يعني
ما هو الفرق بين النبي ورسول ها. ونبي فقط
الفرق بين النبي والرسول.
أيوة
شالي أبو صالح
الله يديمهم.
مرحبا
الله.
مرحبا أبو حسن أبو حسين يا أبا حسين.
السلام يا شيخ.
حياك الله يا أبو حسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي بئر ماي ومأجرنه على شخص.
نعم.
وهالشخص يريد يزرع على هالماي اللي مأجرنه عليه تتن تتن.
إيه.
ومذكور إن شاء الله التتن مالي مكروه يا ماني مكروه الله يعلم بعد ما أدري وشو الجواب.
إن شاء الله يا أبو حسين تسمع الجواب. أهلا وسهلا أحمد.
عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله يا شيخ.
حياك الله يا أحمد.
الشيخ أنا سمعت إن في شيء اسمهم يعني مجموعة اسمهم المردان أو الأمرد.
إيه.
يعني هل هؤلاء هم صغار؟ ويعني في ننظر إليهم ولا لا؟ لأن سمعت إن في إن ما ننظر إليهم وكذا فما فهمت يعني.
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد.
تفضل أختي.
بالنسبة لصلاة صلاة الليل أنت قلت عنها إنها فردا فردا يعني ركعتين وسلم ركعتين وسلم.
إيه نعم.
فأنا أجيب مثلا 11 ركعة.
أيوة.
كل ركعتين أسوي فيها
تحية
صلاة الاستفتاح، هل هذا جائز كذا؟
دعاء الاستفتاح
يعني. مع كل ركعتين.
أي نعم إن شاء الله. أبشر يا
مرحبا. الأخيرة اللي هي ركعة الوتر الأخيرة.
أيوة.
فيها لما أقوم أجيب ركعة الوتر الأخيرة أسوي فيها استفتاح برضه وهي ركعة واحدة.
وأنت تصلينها الوحدة آخر ركعة.
يا وأسوي تنتين قبلها حق شفع الوتر وأقوم ألحق واحدة وأسوي لها هذا استفتاح ولا يكفي الاستفتاح للركعات الأولى؟
إن شاء الله يا محمد. مرحبا.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. أم خليل.
مرحبا شيخ سلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله.
ثلاث سؤال عندي.
تفضلي.
الشيخ ثلاث يوم الثلاثة الربع الأول قمت أصلي صلاة المغرب وأنا عادتي يوم أصلي صلاة المغرب أقفل الباب حجرة قفلة.
إيه.
يوم أصلي قمت أتشهد ما أعرف على الشهادة الثانية ولا الأخيرة. دقوا علي الباب وانت تعرف ذيك الساعة يوم دقوا علي الباب الشيطان واقف يدخل عاد دخل علي وخربط علي الصلاة عاد ما عرف صليت في الشهادة الأخيرة ولا في الشهادة الثانية.
طيب.
ويوم سجدت يوم سجدت السهو بعدين يوم سلمت ذكرت أني ما قريت التحيات كامل عاد هني تخربط أنا في الصلاة.
طيب وش سويتي؟
عدها مرة ثانية يعني خلاص عرفت أنها ضاعت علي.
طيب طيب خلي
قلت يمكن ضاعت علي وقمت صليت مرة ثانية عد الصلاة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يوم والدي توفى عياني الخبر ومن الصدمة قمت أنا وصرخ عد صرخة ما يعني ضربت عمري ولا شيء ولا سويت ولا بس من الصدمة يوم قال الولد توفى بحادث صرخة.
نعم.
علي يعني علي اسم ما علي اسم
إن شاء الله يا خليل الله يرحم والدك.
الله يرحم. وعندي بنت خالة تزوجت كبيرة شوية تزوجت هي بعدين ما تفاهموا هو هي والريل وطلقها جاب منها جابت منها ولد وبعدين يوخى خطبوها ما خبز ما قالت ما بربي ربي ولدي ربت ولدها وكبر ولدها وزوجته وتو تقول ما اعرف اسمي علي اسم ما علي اسم تو عاد هي كبرت عاد خلاص
يعني قصد أن ما تزوجت عليها إثم يعني
ما تزوج هي أيوة عليها إثم تقول ولا ما عليها إثم الحمد لله ما قصر عليها شيء
إن شاء الله يا مخلي
تسمعين ما قصر عليها شيء بيت أخوها يالسة تأكل وتشرب وكلها
إن شاء الله يا مخلي
ما شاء الله يعني يكد عليها وكلها
طيب أبشر يا مخلي مرحبا أبو أحمد
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أخوي
عندي تفهس إلى دكتور السؤال فضل. الأول بالنسبة لزكاة المال
إيه؟
إحنا عندنا الذهب 20 مثقال
إيه؟
وعندنا الفضة 595 غرام
نعم
لأن إحنا علي من نمشي مثلا إحنا سيدي ما عندنا ذهب وفضة
شعب.
يعني عندنا مثلا أموال نجمعها مثلا من الراتب نمشي على يعني النصاب مال الذهب لو نمشي على النصاب مال الفضة هذا السؤال الأول
نعم السؤال الثاني
السؤال الثاني تدري احنا من نخسر رجلينا تدري انا مثلا رجال الكبير فوق 60 سنة عمري فما اقدر اواصل يعني مثلا المي بس المي قوي ما اقدر مثلا افرك رجلي يعني أي. وهي صعبة علي يعني القي مشقة يعني
ان شاء الله
السؤال الثالث دكتور عندك احنا نوبة يعني انا ما اقدر اصلي حقيقة لان شوية مريض فاصلي جماعة باهل بيتي يعني
نعم
أم أن أجر الجماعة لو يعني لو غير شكل
إن شاء الله
هاي ثلاثة أسئلة شكرا جزيلا
مرحبا مرحبا أخي أبو أحمد من؟ تفضل يا أم إلياس
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سؤال من فضلك
تفضلي
تأتيني إفرازة الصفراء يوم أو يومين وبعدها تأتيني إفرازة البيضاء بعدها ينزل الحيض وماذا أفعل؟ هل أصلي أم لا أصلي؟
إن شاء الله يا أم الياس
جزاك الله خيرا
أهلا وسهلا طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع طبعا بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة الأخت أسماء من الأردن سألت 4 أسئلة أجبت عن سؤالين ثم ضاق الوقت عن الإجابة عن على أسئلتها في سؤالها الثالث تقول بأن رأت فيديو يعني مقطع فيه يعني يذكرون بأن الله عز وجل غار من يعقوب حينما اهتم بيوسف اهتمام كبير وكذا ففرق بينهم لأن الله غار من يعقوب كونه تعلق قلبه بيوسف عليه السلام أخت الفاضلة أسماء أنا لي جواب سابق سئلت في هذا البرنامج سألتني أذكر إحدى الأخوات عن هذا الأمر ولي جواب موجود أعتقد ومنشور في منصات التواصل الاجتماعي الأمر الثاني لا بأس بأن أجيبك الآن على عجالة بالنسبة لمثل هذه المسألة لا شك بأنها انتقاص من الذات الإلهية ولا يجوز ترويج مثل هذه الفيديوهات ولا مثل هذه المقالات ولا مثل هذا الحديث لكونه يعني أمر غاية في الخطورة ففيه نسبة الغيرة التي بين البشر إلى الله سبحانه وتعالى وهذا أمر محرم ولا يجوز بالنسبة لغيرة الله ربنا جل وعلا يغار لكن غيرة تليق بجلاله وعظمته لا تشبه غيرة المخلوقين فالله جل وعلا يغار ولذلك جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يغار وغيرة الله أن تنتهك محارمه وجاء في لفظ آخر أن يزني عبده أو أن تزني أمته بمعنى أن الله يغار على حرماته سبحانه وتعالى لكن لا يجوز ويحرم أن تشبه غيرة الله بغيرة المخلوقين لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال جل وعلا هل تعلم له سميا وأما هذه القصة حقيقة فلا شك بأنها باطلة ومحرمة وحقيقة فيها قدح في الذات الإلهية وانتقاص من الذات القدسية جل الله وتعالى وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا والذي أخشاه أن بعض الناس فهم غلطا كلام بعض أهل العلم في مسألة ما يتعلق بعلاقة يعقوب بابنه يوسف فمن أهل العلم من ذكر بأن يعقوب عليه السلام لما تعلق بابنه يوسف تعلقا كبيرا أراد الله أن يمتحنه وأن يبتليه جريا على سنة الله تعالى القدرية الكونية في الأنبياء والصالحين والأولياء، فابتلاه بفرقة ولده وليس غيره. يعني إذا قلنا يعني الآن يا أسماء لما أنت تغارين من امرأة، سبب ذلك ما هو؟ حسد، سبب ذلك منافسة، سبب ذلك شيء من هذه الأشياء اللي ما تليق أصلا، ما تليق. ولذلك كيف ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى؟ فأنا أخشى أن هؤلاء القصاصين يعني قرأوا هذا الكلام، أن الله عز وجل لما رأى تعلق يعقوب بيوسف أراد أن يمتحنه وأن يبتليه حتى يبقى قلبه مليئا بمحبة الله والتعلق بالله وأن لا يلتفت إلى غير الله، فربما أخذها جاهل من الجهال أو قاص من القصاص فكيفها وشكلها ووظفها ورسمها بمثل هذه الطريقة التي فيها قدح وانتقاص من الذات الإلهية تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أسماء تقول عندي أيتام وأصرف عليهم من راتبي، تقول هل يمكن أن يعني أحتسب الصدقة هذه أجر وثواب لوالدي ولزوجي لوالدي ولزوجي مثلا؟ أختي أسماء بارك الله فيك، أولا ما ينفقه الإنسان على أولاده وعلى على زوجته والمرأة على زوجها وأولاده صدقة، فكل ما ينفقه الإنسان في بيته صدقة، وهذه بشارة لكل أب يشاهدني. كل شيء تأتي به من السوق، من الجمعية، من المتجر وتدخل بيتك من الطعام والشراب واللباس وكل شيء، هذا صدقة في ميزان حسناتك تجدها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أختي الفاضلة أنت أصلا متصدقة، كون عندك راتب وتنفقين على أولادك لا شك بأن هذه صدقة عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى ما تجعله في امرأتك، يعني في فم امرأتك من الطعام صدقة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما ينفقه الرجل على أهله صدقة، وجاء في لفظ يحتسبها صدقة، يحتسبها صدقة. الأمر الثاني، النفقة على الأقارب أفضل من النفقة على غير الأقارب. ولذلك القاعدة في باب الإنفاق التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه، جاء الأحاديث من أكثر من وجه، قال اجعلها في الأقربين، في الوقف، في الصدقة، في غيرها، اجعلها في الأقربين، بمعنى يبحث الإنسان عن الأقارب وما في أقرب من أولادك لك. إذا حبيتي أنت الآن مثل ما ذكرتي لي في السؤال بأن عندك زيادة، يعني وفرت الضروريات والحاجيات وحبيت أنك تنفقين على أولادك أكثر وتحتسبين صدقة على والديك وعلى زوجك، ما في مانع في هذا بالنية بقلبك. الله عز وجل أدرى بما في قلوب العباد، ولو نويتي هذا بلغ الأجر إن شاء الله. لكن أنا أفضل أنك تبقين على طريقتك وعادتك بهذه الطريقة، وتدعين لوالديك وتدعين لزوجك، وممكن تتصدقين عنهم بصدقة خاصة. أم دلال من الشارقة تقول عندها ابن اسمه جابر وعمره سنة تقريبا، تقول يعني مريض، وقالوا لنا الناس بأن نصحونا بأن نغير اسمه، هل يعني هذا الفعل صحيح؟ أم دلال، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبوحدانيته أن يمن بالشفاء على جابر. جابر هذا الاسم الطيب، اسم الجميل، ومن الصحابة من اسمه جابر. أسأل الله تعالى أن يذيقكم بركة هذا الولد، وأن تفرحوا وأن تقر أعينكم بشفائه، اللهم آمين. الأمر الثاني أختي الفاضلة، لو استجبتم لهؤلاء اللي نصحوكم وقعتم في الشرك. هاي أختي دلال، لو استجبتم لهؤلاء اللي نصحوكم قالوا غيروا اسمه علشان يصير طيب ويروح عنا المرض، وقعتم في الشرك. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو قولي أنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الشرك الطيرة شرك، قال الطيرة شرك، وما الطيرة هي ما ردك أو أمضاك، ردك أو أمضاك. يعني مثلا قالوا لكم غير اسمه يطيب، فإذا فعلتم وقعتم في الشرك، أو ما أمضاك قالوا لكم سموه فلان ورحتوا تسمونه وقعتم في الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الله عز وجل حرم الطيرة وحرم التشاؤم، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد حذر كثيرا من التشاؤم والطيرة، حتى أن الصحابة قالوا يا رسول الله ماذا نقول؟ قال قول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وأما اسم جابر فهذا اسم جميل، هذا مما يتفاءل به لا يتشاءم منه، لأنه مأخوذ من الجبر، مأخوذ من جبر الكسر مأخوذ من جبر النقص، فيعني يعني هذا الاسم فيه فاعل ولله الحمد، كيف تغيرونه؟ ولذلك أخت الفاضلة أنت الآن أمامك يعني حاجتين، الحاجة الأولى البقاء على هذا الاسم والتوكل على الله واستعمال الطرق الشرعية في مداواة الجابر الله يحفظه بالرقية وكذلك بالعلاج في المستشفيات، الرقية الشرعية طبعا. والأمر الثاني تنصحون هؤلاء الذين نسأل الله العافية والسلامة صدر منهم هذا الكلام، فهؤلاء واضح أن لديهم شيء من القوادح، لديهم خلل في العقيدة حينما قالوا لكم هذا الكلام، انصحوهم قدموا لهم النصيحة قولوا لهم ما يجوز هذا الكلام وحرام. النبي صلى الله عليه وسلم غير الأسماء اللي فيها تزكية، غير الأسماء القبيحة، جابر جابر بن عبد الله، لو كان هذا الاسم فيه شيء لغيره النبي عليه الصلاة والسلام. وجابر بن عبد الله تعرض لنكبات ومآسي في حياته، جابر بن عبد الله رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام، هذا من الصحابة الأجلة، والده توفي وخلف له بنات، جابر ما عنده إلا خوات، خلف له عدد كبير من الخوات، واشتغل واجتهد عشان يصرف على خواته، فتفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به قد تزوج ثيبا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا جابر هل لا بكر تلاعبها وتلاعبك؟ قال يا رسول الله يعني معنى الكلام علشان خواتي، ما أبغى أجيب لي وحدة بكر يعني عقلها مثل عقلهم يعني صغيرة وكذا، جبت امرأة ناضجة. شوف لاحظ يعني يعني همة سماوية، همة عالية، ضحى بشهوته، ضحى بما يحتاجه الشاب علشان خوات، ما قال له رسول الله غير اسمك علشان الله يرزقك، غير اسمك علشان كذا وكذا. فلذلك انتبه يا أخت الفاضل ونبهي من وصى من نصحكم بمثل هذه النصيحة الباطلة. أبو محمد بن أبو ظبي يقول هل يجوز أن نرش الماء على القبر؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لرش الماء على القبر على نوعين، نوع مشروع ونوع ممنوع. أما النوع المشروع فهو رش الماء على القبر بعد الدفن لأجل تلبيد التراب، حتى يتلبد التراب ما تسفه الرياح، ما تسفه الريح، وهذا يلبد. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه رش الماء على قبر ابنه إبراهيم، وكذلك الصحابة، لا لشيء إلا لأن يثبت يلبد التراب وييبس، لأن التراب إذا كان لم يرش عليه الماء تسفه الرياح وربما تأذى صاحب القبر، ما في بأس، وهذا يكون بعد الدفن. أما رش القبر مع كل زيارة فهذه بدعة من البدع، هذه محدثة من المحدثات، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كلما زار القبور رش الماء عليه، وما ثبت عن أحد من الصحابة، ولم يقل بهذا أحد ممن يعتد بقوله من الأئمة المتبوعين على أن الشخص كلما ذهب المقبرة راح يرش على القبر. لماذا يرش على القبر؟ يطفي النار اللي في القبر مثلا، ومن أدرى بأن والده ولا والدته ولا قريبه هذا يعذب في النار، ليش حكم عليه في النار؟ لماذا ما تفاءل؟ وبعدين نار الدنيا مثل نار الآخرة، نار الآخرة لو جمعت البحار السبعة هذه ما أدري كم بحر، البحار السبعة ما تطفيها، ما تطفيها. ولذلك هذه خرافة، هذه بدعة، هذه محدثة، على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يتبعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أكثر الناس زيارة للمقابر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قبل وفاته ذهب يزور شهداء أحد وذهب إلى البقيع، ما ثبت عنه أبدا أنه أخذ الماء ورش على القبر. يرش على القبر لماذا؟ هل الميت يسقى مثلا؟ هل الميت يطفأ قبره الذي التهب عليه نارا؟ كيف يحكم الناس على هؤلاء الأموات بمثل هذه الطريقة؟ هذا كلام خرافي. أهل المقاهب القبور يعيشون حياة خاصة اسمها الحياة البرزخية، ليست مثل حياتنا الدنيوية، هذه حياة خاصة الله أعلم بها، لكن عندنا من النصوص ما يفيد أنها إما جنة إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، نسأل الله السلامة والعافية. عائشة من السعودية تقول عندها 11,100 ريال، يعني تريد يعني تقول والدتها أظن قالت تريد تزكيها أولادها، قالوا لازم تزكيها، تقول أنا ما غير عارفة ماذا تفعل. عائشة بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة المال تجب بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والثاني حولان الحول على هذا النصاب، حولان الحول يعني مرور 12 شهر قمري على هذا النصاب الذي بلغ. طيب النصاب ما هو؟ النصاب إما يحسب بالذهب أو بالفضة، مثل سؤال الأخ أبو أحمد من العراق قبل قليل. إما أن يحسب بالذهب، بمعنى أننا نشوف سعر جرام الذهب اليوم كم عند حولان الحول، عند حولان الحول كم سعر جرام الذهب؟ أفترض مثال، مثال مثال وليس حقيقة، سعر الجرام 100 درهم، 100 درهم أضربها ب85 كم يطلع؟ 8500. إذن من ملك 8500 فقد ملك النصاب. طيب الثمان آلاف وخمسمية هذه طوال السنة بقي هذا المبلغ ولا نقص؟ إذا نقص لا خلاص افتقدت الزكاة إلى شرط من شروط وجوبها وهو عدم النصاب أثناء السنة يعني. أما إذا بقي مدة سنة أو زاد مثلا عن 8500 في آخر السنة تزكي هذا المبلغ. 11100 يظهر والله أعلم أنها بلغت النصاب. أنا ما أدري والله، أنا ما تابع حقيقة أسعار الذهب وكذا. فتشوفين الآن يا أختي، أم أختي عائشة، تشوفين سعر الجرام كم؟ سعر الجرام يمكن 150 120، الله أعلم، تضربين ب85. طيب إذا جينا نحسب بالفضة، الفضة تقريبا بالنسبة لي يعني سعر جرام الفضة ما أدري، درهم درهمين ما أدري، يضرب 595 يظهر الناتج، يعني من يملك 1300 1500 ممكن هذا يزكي. لكن أغلب العلماء على اعتبار الذهب، اعتبار الذهب، لأن الفضة الآن ليست مثل قيمتها قديما، فالعمل على الذهب. فشوفوا شوفوا أنتم سعر الذهب الآن، إذا والله بهالحدود هذا 8500 وفوق هذا فيه الزكاة، ما دام أنه مر عليه سنة كاملة. إذا كان دون ذلك ما فيه الزكاة. وأيضا تلاحظون هل نقص أثناء السنة؟ يعني 8500 نقصت صارت 7000، إذا ما عليه زكاة. رجع النصاب، إذا رجع النصاب إلى 8500 يبدأ حساب جديد من ساعة إيش؟ بلوغ المال النصاب. عائشة من السعودية تقول عندها مشكلة في أذكار الصباح والمساء، تقول لما أجي أذكر الله عز وجل يأتيني النعاس، تقول أنا ما كنت هكذا لكن ما العمل؟ أختي عائشة بارك الله فيك، أولا واضح بأنك تعرضت لشيء من أذية الشيطان، ذلك أن الشيطان أشد ما عليه ذكر الله عز وجل وأشد ما عليه العبادة والطاعة، ولذلك الشيطان يلبس على الإنسان ويحرص على يعني أن يوقعه في الفتور والكسل والخمول، وربما قذف عليه سهام النعاس وغير ذلك لأجل إبعادي عن الطاعة والعبادة، لأن ذكر الله من أشد الأمور على الشيطان، والله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأنت تحاولين بارك الله فيك تجاهدين نفسك مجاهدة في أن تعودي إلى طبيعتك الأولى من التعاهد الأذكار الصباح والمساء، وهذا ليس بصعب، لأن الإنسان إذا جاهد نفسه وجاهد شيطانه سيرجع بإذن الله إلى الطاعة والعبادة. الأمر الثاني، ليس ضروريا أن تأتي بجميع أذكار الصباح والمساء. الآن بعض الناس ما يأتي بأذكار الصباح والمساء أبدا، ليش؟ قال والله كثيرة وما أحفظها. طيب جيب بعضها اللي تقدر عليه، اللي تقدر عليه، قراءة آية الكرسي وقراءة قل هو الله أحد 3 مرات، وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات كافي، يعني في مثلا حتى الإنسان يعود نفسه يكفي. وفي المساء نفس الشيء، ما دام تقول والله صعب علي وتقولين أنت صعب علي وأنسى ويجيني نعاس، طيب مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذه صعبة؟ ما هي بصعبة، بعض الناس ما يقدر يقول، لسانه ثقيل، ليش؟ هذا من الشيطان. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذا قالها الإنسان في الصباح لا يضره شيء إلى أن يمسي، وإذا قال في المساء لا يضره شيء إلى أن يصبح، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الذكر مثلا المضاعف، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، سيد الاستغفار. المهم تأتين بالقدر اللي تستطيعينه يا أختي عائشة. مثلا اليوم تجيبين مثلا الآيات القرآنية، مثلا من بكرة تجيبين الآيات القرآنية وتغصبين نفسك على قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللي بعد بكرة تجيبينها هذه وتجيبين إيش؟ دعاء سيد الاستغفار مثلا أو سيد الاستغفار، وهكذا حتى سبحان الله تألفين وتعودين إلى طبيعتك بارك الله فيك. أم سالم من اليمن طبعا هي سألتني بالأمس فيما يتعلق بوصية والدتها. يا أم سالم مثل ما قلت لك بالأمس ومثل ما قلت لك اليوم، أطمني خواتك ما دام أنكم راضين، لو التركة كلها جعلتوها للوالدة مأجورين إن شاء الله، أنتم لكم الأجر والثواب وهذه صدقة عظيمة. وإذا أخذتم فقط ما وصته الوالدة ووضعته في مسجد هذا أيضا نعمة من نعم الله، وهذا واجب عليكم أنكم تنفذون وصية الوالدة. طبعا أم سالم عودت تقول لي بالنسبة للبنت، تقول بنت ولد زوج، يعني زوج بنت ولد زوجي، يعني تقول هل أنا قلت لها زوج بنت زوجك ما هم محرم عليك، كيف زوج بنت ولد زوجك ها؟ فهذا مو محرم عليك، بارك الله فيك. أم سالم تقول أنا كلما توضأت أصلي ركعتين سنة الوضوء، تقول هل هذا يكون قبل المغرب؟ الجواب نعم. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل بلال بن رباح فقال يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة، وفي لفظ دفن عليك بين يدي في الجنة. قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا وعقبته بركعتين، قال بذلك بلغت. ولذلك الظاهر من حديث بلال أنه كلما توضأ صلى ركعتين، هذا جعلته يسابق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، يكون بين يديه في الجنة، وهذا يكون في جميع الأوقات، لأن هذه الصلاة لها سبب وهو الوضوء، إلا في الأوقات شديدة النهي مثل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة، هذه أوقات النهي فيها شديد. ولذلك هذه الأوقات من توفيق الله عز وجل أن الوقت قصير ليس بطويل، يعني مثلا عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح 10 دقائق 12 دقيقة، عند غروب الشمس لحظات يعني دقيقة أو أقل لما تتضيف وتغرب، دقيقة دقيقتين، يعني لو أجلتيها بعد الأذان ما عليك شيء. عند قائم الظهيرة أيضا لما تكون الشمس عمودية أيضا دقائق معدودة، من يبدأ الظل يتجه إلى جهة الشرق هذا دلالة على أن وقت النهي قد خرج، فتنتظرين الأوقات الثلاثة. أما بعد العصر بعد الفجر بعد الظهر وقت الضحى بعد العشاء، كل هذا يشرع لك أن تأتي بسنة الوضوء. أحمد من أبو ظبي يسأل يقول يعني يريد حديث عن رؤية المؤمنين في الجنة. أخوي أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لرؤية المؤمنين في الجنة رزقنا الله وإياكم النظر إلى وجه الكريم، هذه ثابتة ومحل إجماع عند أهل السنة والجماعة أنهم يرون الله عز وجل في الجنة. وأعظم نعيم يوم القيامة هو النظر إلى وجه الله، التلذذ بالنظر إلى وجه الله، يعني نعيم الجنة يصغر أمام نعيم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال وجوه يومئذ ناظرة، يعني من النظرة والبهاء والجمال، إلى ربها ناظرة عداها بإلى، تنظر إليه وترى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا ولدينا مزيد، جاء تفسيره في السنة النبوية، المزيد هنا النظر إلى وجه الله عز وجل. وقد عاقب الله جل وعلا الكفار والمنافقين النفاق الاعتقادي بحرمانهم من النظر إليه سبحانه وتعالى، قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم لا يرون الله عز وجل، وهذه من جملة العقوبات. أما أهل الجنة فإنهم يرون الله عز وجل. والأحاديث في رؤية الله عز وجل بلغت مبلغ التواتر، جاءت في الصحيحين وفي المسند والسنن في المعاجم، جاءت كلها تشير إلى إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام نظر مرة إلى القمر ليلة البدر قال هل تضامون في رؤيته، تشكون في رؤية هذا؟ قالوا لا يا رسول الله، قال والله إنكم لترون ربكم كما ترون هذا القمر، ليس دونه سحاب. رؤية عجيبة لله عز وجل. ولذلك أعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية الله عز وجل، حتى إنهم ينقلبون إلى أهليهم وقد ازدادوا نورا وجمالا وبهاء، ويتنعمون بالنظر إلى وجه الله عز وجل، رزقنا الله وإياكم لذة النظر إليه. والعجيب أن الله عز وجل أثبت رؤية المؤمنين له جل وعلا في الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، والإجماع منعقد على ذلك، وبعض الناس ينكر هذا، ما يريد رؤية الله، وهذا من أعجب العجب، سبحان الله العظيم. وهذا الجنس يخشى عليه أن يحرم من رؤية الله عز وجل، كونه أنكر الرؤية، أنكر رؤية، هذا يخشى عليه أنه يحرم من رؤية الله. في أحد لا يتمنى رؤية الله ولا يرجو رؤية الله، شيء عجيب والله، فيذهبون إلى تلبيسات وتأويلات، ويذهبون إلى أمور يعني حقيقة يعني مخالفة لما جاء في القرآن والسنة. هذه نعمة من نعم الله، أعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله، ولذلك انعقد إجماع أهل السنة على رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. أحمد يسأل يقول يعني يوم القيامة هل يكلم الله عز وجل كل شخص على انفراد؟ الجواب نعم، الجواب نعم، ما من أحد إلا وسيحاسبه الله جل وعلا لوحده ويضع عليه كنفة ويذكره بكذا ويذكره بكذا. وصح هذا من أكثر من وجه أيضا، حتى جاء في الحديث ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ليس بين الله عز وجل وبين المخلوق العبد هذا ترجمان، ما أحد يترجم، ولذلك يسأله الله عز وجل لوحده. وبعض الناس يستغرب يقول كيف يسأل الله البشرية، كما أنه خلقهم جل وعلا قادر على إماتتهم وإحيائهم وعلى حسابهم، يحاسبهم في ساعة واحدة. شفتوا هالمليارات هذه كلها، المليارات هذه كلها يحاسبهم الله في ساعة واحدة. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وعلي رضي الله عنه وأرضاه سأله رجل عن قول الله جل وعلا يحشرون على وجوههم، قال كيف يحشرون على وجوههم؟ قال كما أن الله خلقهم على يمشون على أرجلهم يحشر هؤلاء الكفار على وجوههم. وين المشكلة فيه؟ ولذلك بعض الناس يحاول أن يخضع النصوص لعقله، يقول كيف يعني، كأنه يعني يريد أن يجعل الأمور يقيسها على الدنيا، هذه الدنيا، أما الآخرة فتختلف، الآخرة تختلف. الله عز وجل قال فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، فيها يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أجسام أهل الآخرة أن أهل الناس يبعثون بالنسبة لطولهم طول آدم 60 ذراع في السماء، 60 ذراع من ناحية الطول، والأعمار مثل أعمار شباب، جاء في حديث بأنه مثل أعمار في الثلاثين مثل عمر عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا وإن كان يعني متكلم فيه، لكن يرجعون شبابا والنساء أبكار، فتختلف يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات. والمقصود بأن الله تعالى يدني كل عبد فيحاسبه، ليس بينه وبينه ترجمان. أم حذيفة من العراق تسأل عن يعني تسريحة الشعر باللون الأسود، تقول يعني شعر أسود وفيه بعض الشيب، تقول هل يجوز؟ أختي أم حذيفة بارك الله فيك، بالنسبة لي مسألة الصبغ بالسواد مسألة خلافية بين العلماء، تدور حول 3 أحكام: التحريم والكراهة والإباحة. فمن أهل العلم من ذهب إلى تحريم الصبغ بالسواد على الرجال والنساء مطلقا، ومن أهل العلم من كره ذلك كراهة تنزيهية، ومن أهل العلم من أباحه وحمل الأحاديث الواردة في النهي عن الصبغ بالسواد على أنها على الإخبار وليس على الأمر، هي مجرد إخبار. ومن ذهب إلى الكراهة ذهب إلى أن من السلف من صبغ بالسواد وحملوا الأحاديث النهي، قالوا أحاديث النهي مصروفة إلى الكراهة، ومن تمسك بالتحريم إنما تمسك بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وصحح هذه اللفظة. ومن يرى الإباحة يرى بأن هذه اللفظة ضعيفة. وكذلك سيكون أقوام في آخر الزمان يصبغون كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة، قالوا هذا يدل على حرمة ذلك، ومن ذهب إلى الإباحة قال بأن هذا إخبار وليس يعني من أمور التكليف الأمر والنهي. وعموما أخت الفاضلة خروجا من الخلاف، طبعا في من العلماء من يفرق بين الرجال والنساء خاصة المرأة المتزوجة، فإذا كانت المرأة المتزوجة قالوا لها أن تصبغ بالسواد لأجل أن تتجمل لزوجها، لأنه ما يمكن أن تكون تغش الآخرين مثل المرأة العزباء مثلا، حتى إذا تقدم لها رأوا شعرها أسود، ها؟ فقالوا بأن المرأة تختلف، والبقية قالوا لا، قالوا بأن المرأة كالرجل. عموما أخت الفاضل يوجد هناك ما هو قريب من الأسود خروجا من الخلاف، مثل الكتم، مثل الكتم وشيء من هذا القبيل، يعني لو اجتنبت السواد خروجا من الخلاف أفضل، ولجأت إلى هذه الألوان ففيها كفاية. أم حذيفة تقول: ما حكم حقن الوجه بالإبر لأجل التغذية لا لأجل تغيير الخلقة؟ أخت الفاضلة أم حذيفة بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني تعاطي وتناول الإبر التي فيها تنشيط للبدن وتفتيح للبشرة وتغذية للوجه مثلا، الأصل فيها الجواز ما دام أنها لا تغير شيئا من خلق الله عز وجل، فهذا نوع من أنواع التداوي المباح والمشروع، فيجوز للمرأة ويجوز للرجل أن يأخذ شيء من هذه الإبر التي فيها تغذية وتفتيح للوجه، بشرط أن لا تغير شيء من الوجه، وإنما فقط المحافظة عليه وكذلك تغذيته وتفتيحه لا بأس بذلك. أما المحرم فهو ما فيه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. أم حذيفة أيضا في سؤالها الثالث حول قضية تكبير الصدر تقول: يعني ممكن بعملية جراحية؟ لأنه لا يمكن إلا بمثل هذا. أخت الفاضلة، بالنسبة لمسائل التجميل أو التجمل، يجوز للإنسان أن يستعمل عمليات التجميل لإعادة العضو إلى وضعه الطبيعي، فأي عضو تشوه أو انقطع أو ولد الإنسان وهذا العضو غير طبيعي مثلا، غير طبيعي، فيجوز إعادته إلى أصله، والعلماء لهم أدلة كثيرة في ذلك، منها حديث الثلاثة. أما إذا كان لا، تكبير الصدر إنما هو لأجل تغيير خلق الله، وأن هذا الصدر ليس فيه أي مشكلة ولا ضرر، وإنما هكذا خلق الله عز وجل، خلق هذه المرأة وصدرها صغير مثلا، لا يجوز لها ويحرم عليها الاعتداء على خلق الله عز وجل بتغييره، وفي هذا استجابة للشيطان الذي توعد فقال: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فكثير من النساء صدرها صغير ما في مشكلة، هذا خلق الله عز وجل. أما إذا كان الصدر الصغير مضر بمعنى أنها يترتب عليها إشكالات صحية، يترتب عليها عدم القدرة على إرضاع طفلها، يترتب عليها يعني إشكالات حتى تؤثر على الجانب النفسي عندها لأن وضعها غير طبيعي، ممكن في مثل هذه الحالة أن تعيده إلى الوضع الطبيعي ولا أن تلعب به، بحيث أن تكبره يعني التكبير اللي يمارسه بعض النساء لقضية التجميل فقط وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى. أبو صالح من أبو ظبي يقول: شخص ركع ونسي أن يقول سبحان رب العظيم ورفع ثم بعد ذلك كمل صلاته، ماذا عليه؟ هل يسجد للسهو؟ الجواب نعم، فالراجح من قول أهل العلم، لأن قول سبحان رب العظيم في الركوع وسبحان رب الأعلى في السجود واجب، هذا من واجبات الصلاة، فالقول الراجح من أقوال أهل العلم. وعندنا قاعدة أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة ناسيا ساهيا فيجبره بسجدتي السهو، يجبره بسجدتي السهو. أما من تركه متعمدا، إذا ترك المصلي الواجب متعمدا تبطل صلاته. فلذلك إذا قلت يا أبو صالح بأنه نسي وسهى فلما رفع تذكر، ما يجوز يرجع للركوع، خلاص تلبس بركن، هذا يجبره بسجدتي السهو قبل السلام. أبو صالح يسأل عن الفرق بين النبي والرسول. بارك الله فيك أبو صالح، بالنسبة للفرق بين النبي والرسول محل بحث وكلام عند أهل العلم في القديم والحديث، والراجح من أقوال أهل العلم أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وأن الرسول هو من أوحي إليه بشرع أو أنزل عليه كتاب، وأما النبي فهو مجدد شريعة من قبله من الأنبياء أو من معه في زمانه، لأنه قديما كان يبعث النبي إلى قومه خاصة، ففي عهد عصر موسى عليه الصلاة والسلام كان مجموعة من الأنبياء موجودين، منهم الخضر. الخضر ما في ارتباط بينه وبين موسى، هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وموسى رسول من أعظم رسل بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم من الرسل، أحد الخمسة من أولي العزم من الرسل، بارك الله فيك. فهذا باختصار، ولذلك النبي يجدد هذه الشريعة ويعمل بها أو يعمل بها، بارك الله فيك. أبو حسين من إيران يقول عنده بئر ماء وأجر على شخص، وهذا الشخص يريد أن يزرع التتن الدخان يعني من هذا البئر، ما الحكم؟ أبو حسين بارك الله فيك، أولا يجوز تأجير البئر، يجوز تأجير البئر مثلا على يعني على عدد القلال وعلى الدلاء مثلا وشيء من هذا القبيل. وأما إذا جاءك شخص يريد تأجير هذا البئر لأجل أن يسقي مزرعة التتن فهذا حرام ولا يجوز، لأن الراجح من قولي أهل العلم من المعاصرين أن الدخان محرم والشيشة محرمة وزراعة التتن محرمة، لأنها تقود إلى شربه، ويكاد الآن يكون محل اتفاق عند الفقهاء أن الدخان محرم، وذلك لما تنادي به منظمات الصحة العالمية وأيضا وزارات الصحة وأهل الاختصاص بمكافحة التدخين ومحاصرته، وترتيب أيضا ضرائب قوية عليه لأجل محاصرة التدخين. كل هذا لماذا؟ الآن في العلب يكتبون نصيحة أو تحذير، اجتنب شرب الدخان فإنه مضر أو سبب من أسباب السرطان، واضح يعني. ولذلك أخي الفاضل اعتذر من هذا الأخ، قل له سامحني أنا ما أستطيع أجرك، لأنك إذا أجرته أعنته على الحرام، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. أحمد من الشارقة يسأل يقول ما معنى المردان أو الأمرد وهل يجوز النظر إليهم؟ أحمد بارك الله فيك، يعني المردان أو الأمرد هو الشاب الصغير الذي لم تبت له لحية، يعني يكون فيه وسامة وقسامة، ويعني قريب الشبه بالفتيات، هذا المعنى. ولما كان في الزمن السابق حصل هناك يعني انحراف عند بعض الطوائف وبعض الفرق والجماعات من حيث التلذذ بالنظر إلى المردان والخلوة بهم، وربما قاد ذلك إلى فعل الفاحشة والعياذ بالله كقوم نوح، يعني هب العلماء بتصنيف المصنفات في هذا الأمر والتحذير من النظر إلى المردان والخلوة بهم، حتى إن أئمة الإسلام كالإمام أحمد رحمة الله عليه يعني لما رأى أمردا أمامه في الحلقة أمر وليه بأن يجلسه في الخلف، وهذا والعياذ بالله بسبب الشذوذ والانحراف اللي حصل عند كثير أو عند بعض الناس حينما انقلبت عنده الصور والموازين والمفاهيم، فبدأوا ينظرون إلى هؤلاء الصغار الذين فيهم مثل هذا الأمر وفيهم مثل ما ذكرت لم ينبت لهم الشعر، شعر اللحية ولا الشارب مثلا، ولذلك حذر العلماء في القديم من هذا، والإنسان يتق الله ويخاف الله ولا يخلو بالمردان ولا ينفرد بهم، ويتنبه إلى تحصين نفسه متى ما إن استطاع الزواج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أم محمد من السعودية تقول يعني أنا أصلي الليل 11 ركعة، يعني أدعو دعاء الاستفتاح في كل ركعة، حتى تسأل الوتر، تقول حتى الوتر ممكن آتي بدعاء الاستفتاح؟ الجواب نعم يا أم محمد بارك الله فيك، فكل صلاة في آخرها سلام يسن الإتيان بدعاء الاستفتاح في أولها، كل ركعتين تسلمين منهما تستفتحين في أولها، ركعة الوتر كذلك لأن أولها تكبير، كبرت تكبيرة الإحرام، وآخرها سلام، إذن تأتين بدعاء الاستفتاح. أم خليل من عمان تقول يعني يوم الثلاثاء الماضي كنت في الصلاة أتشهد وأنا أغلق الباب علي وطرق الباب علي كثيرا فتلخبطت، ما أدري هذا التشهد الأول ولا التشهد الثاني، تقول تلخبطت كثير يعني ورحت وعدت الصلاة ماذا علي؟ أم خليل بارك الله فيك، أولا تشكرين على أنك يعني تنعزلين حينما تريدين الصلاة حتى تقبلين على الله عز وجل، ومع هذا يعني ما يعني حصل الذي تريدينه، حيث أن الشيطان تسلل إليك وأربك يعني صلاتك، نسأل الله أن يتقبل منك. عموما أخت الفاضلة، أنت أعدت الصلاة الحمد لله، لكن ما كان ينبغي لك أن تعيد الصلاة. أنت الآن شكيتي هذا التشهد الأول ولا الثاني، خلي التشهد الأول مستقبلا، الآن أنت في التشهد تقول ما أدري التشهد الأول ولا الثاني، الأول وجيب كم ما دامك في الصلاة وجيب البقية واستدل للسهو ولله الحمد. فإذا كانت الصلاة تامة الحمد لله كتبت تامة، وإذا كانت أصلا هذا زيادة هذا ترغيم للشيطان وإخزاء له، لأن الشيطان يفرح بمثل هذا، يفرح الشيطان لما الواحد يقطع صلاته وما يعالج الخطأ، ينبسط الشيطان. فلذلك أخزي الشيطان وأحزنيه المرات القادمة، لا تقطعين صلاتك، خذي قاعدة في حياتك. الصلاة إذا شكيت الآن أنت في الصلاة تقول والله ما أدري التشهد الأول الثاني، خلي التشهد الأول. شكيتي والله ما أدري الثالثة ولا الرابعة، خليها الثالثة. والله ما أدري هذه الأولى ولا الثانية، خليها الأولى وكملي صلاتك، وبعدين استدل السهو لله الحمد والمنة. أم خليل تقول توفي ابني في حادث، ولما جاءني الخبر صرخت من شدة الصدمة، هل علي إثم؟ أختي أم خليل رحم الله ابنك وأسكنه فسيح جناته. عموما يعني إذا كنت صرختي لكن قلتي أنا ما ضربت الحمد لله، ولا لطمت ولا خمشت ولا نفشت شعر ولا قلت مثلا الكلام المحرم، إن شاء الله ما عليك شيء، هذه صدمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر عند الصدمة الأولى، ولذلك لما أتى إلى امرأة تبكي عند قبر قال لها اصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل لها هذا رسول الله، فذهبت إليه ولم تجد عنده بوابين حتى تعتذر، فقالت لم أعرفك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى. عموما أنت لا إراديا صرختي، ما عليك إثم ولله الحمد، أهم شيء أنك ما قلت الهجر والكلام اللي فيه جزع أو اعتراض على قدر الله، ما دام ما قلت هذا الحمد لله ما عليك شيء. أم خليل تقول بنت خالتها أو بنت خالها تزوجت وبعدين أنجبت ولد وما حصل تفاهم بينه وبين زوجها، وفارقت زوجها وتقدموا لها خطاب رفضت، قالت لا أربي ابني، وفعلا ربت ابنها وكبر ابنها، والآن توظف وبار فيها. تقول هل عليها إثم أنها جلست بمثل هذه الحالة؟ أم خليل هذه لها الأجر، هذه تكون رفيقة النبي عليه الصلاة والسلام عند باب الجنة. المرأة اللي تضحي بشبابها وتضحي بعمرها وتضحي وتدوس على رغبتها وشهوتها ومراد نفسها علشان ولدها تربيه وتعلمه وتخليه رجال، أو تربي أيتامها أو تربي أولادها من طليقها، هذه امرأة عظيمة، امرأة عظيمة، بالعكس هذه لها أجر عظيم ما دام هذه نيتها، تقول ما أبغى الأزواج، أبغى أربي ابني أو عيالي أو بناتي، وربتهم فعلا تربية صالحة ونشأتهم نشأة طيبة وخرجوا، هذه لها الأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أبو أحمد من العراق يسأل عن زكاة المال، طبعا يقول إما الذهب أو الفضة. أبو أحمد لعلك سمعتني قبل قليل لما أجبت على الأخت، ها نعم أحد الأخوات، عموما أي الأخت عائشة، عموما أخي الفاضل بارك الله فيك، الحساب بالذهب، الحساب بالذهب ما له علاقة يا أبو أحمد، كون والله ما تحسبون يعني هذا أو مثلا الدينار نقص ولا شيء، لا ترجعون إلى الذهب. كم الآن سعر الجرام عندكم الآن؟ كم سعر الجرام؟ سعر الجرام تضربه ب85 يظهر لك النصاب، يظهر لك النصاب. طبعا سعر الجرام عندنا في مثلا في الإمارات هنا غير سعره عندكم، غير سعره عندكم، يعني مثلا لو قلت أنا 100 مثل ما ضربت مثال، قد يكون عندكم 1000 بحسب الـ يعني قيمة النقد اللي عندكم، ها قد يكون ب1000، فتحسب على ما عندكم، لا تحسب على ما عندنا أو عند غيرنا، تحسب على ما عندكم. فمثلا سعر الجرام والله عندكم ب1000 مثلا، زين 1000 مثلا في العراق سعر جرام الذهب، أضرب مثال، ها لا أحد يروح يقول والله سعر جرام الذهب عندنا عندكم في العراق، ما أدري يعني، لكن عموما 1000 × 85، ها 1000 × 85، 85000 هذه يكون النصاب، 85000 يكون النصاب. بارك الله فيك أبو أحمد. أبو أحمد يسأل يقول أنا رجل ما أستطيع يعني غسل قدمي في الوضوء لأني رجل كبير في السن وكذا وأجد مشقة في دلك القدمين، ماذا علي؟ ما عليك شيء أبو أحمد، الله يرضى عليك. الدلك واجب عند مذهب فقط واحد من مذاهب الفقهية المحترمة في عند أهل الإسلام. الجمهور يقول الدلك سنة، والآن يسمونه الشفاط ها ولا الرشاش هذا حق الماء، هذا أقوى من دلك اليد. أنت الآن لو جبت الرشاش الماء وأنت توضأ ورشيت على قدمك يكفيك، هذا أقوى من أنك تدلك بيدك لأن في هواء يدفع الماء، فما في داعي أنك لازم تدلك قدميك. ولو حطيت جابوا لك الأولاد إناء وملوه في الماء ودخلت رجلك اليمنى ثم اليسرى وأغرقتها بالماء وعممتها بالماء كفاك ولله الحمد، والمن وضوءك صحيح ولله الحمد، الشرع يسير ولله الحمد، والشريعة فيها يسر وسماحة ولله الحمد والمن. أبو أحمد يقول أنا ما أقدر أصلي جماعة في المسجد، هل لو صليت بأهل جماعة يعني أنال أجر الجماعة؟ الجواب نعم بإذن الله، لكن اختلف العلماء هل تأخذ 27 ولا 25، في خلاف بين العلماء. العلماء يقولون من صلى في جماعة صلى في المسجد في جماعة 27 درجة، أما إذا صلى جماعة في غير المسجد مثل السوق أو البيت أو يعني المصلى قالوا ينال 25 درجة. عموما ما دام أنك عاجز عن الذهاب إلى المسجد صلي بأهلك جماعة ولك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. تفضلوا. طيب طيب طيب، أم إلياس بارك الله فيها من فرنسا تقول يعني تأتيها إفرازات صفراء ثم بيضاء ثم بعد ذلك تنزل عليها الدورة الشهرية، هل تكون يعني حائض؟ أختي أم إلياس، ما دام أنه ينزل عندك إفرازات صفراء ثم بيضاء فهذا طهر، هذا طهر وليس بحيض. فإذا نزل الدم الصريح دم الحيض اللي تعرفينه خلاص بدأت الدورة، بدأت الدورة. بعض الأحيان يوجد من النساء ينزل عليها كدرة وصفرة مصحوبة بآلام وأوجاع، أوجاع الدورة تعرفها النساء، يوم يومين وتنزل عليها الدورة، هذه دورة. الكدرة والصفرة إذا اتصلت بالدورة بوقت قصير مع وجود الآلام والأوجاع هذه دورة. أما إذا ما وجدت آلام ولا أوجاع مثل الحالة اللي أنت فيها ما عليك شيء، وهذا تبدأ الدورة من نزول الدم الصريح. بارك الله فيك، انتهى الوقت وانتهت الأسئلة أيضا بتوفيق الله وحمده. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.